ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. يقدر عدد أبناء الطائفة الشيعية حول العالم بين 200 و250 مليون شخص، ويشكلون أغلبية سكانية في دول مثل إيران، العراق والبحرين، كما أنهم أقليات وازنة في دول خليجية أخرى كاليمن والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها. كلهم تقريبا يتبعون مراجع دينية في إيران والعراق. استقينا هذه الأرقام من دراسة أخيرة تطرقت إلى مسألة لم يتم التطرق إليها من قبل على نطاق واسع، ألا وهي مسألة إمكانية ظهور مرجع ديني مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. هذا الأمر قد يساعد بحسب هذه الدراسة في تقليل مخاوف الأنظمة والشعوب الخليجية من الولاءات العابرة للحدود. فهل يبدو هذا الطرح واقعيا؟ وما الذي يحول دون تحقيقه؟ وهل سيساعد فعلا في تخفيف حدة الاحتقان الذي يتصاعد بين الحين والآخر حيال الأقليات الشيعية في دول الخليج؟ دعونا نرحب بضيف هذه الساعة الدكتور عبد الله فيصل الربح، وهو أحد الباحثين الذين اللذان قاما على إعداد هذه الدراسة. الدكتور عبد الله هو أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية في جامعة جراند فالي بولاية ميشيغان الأمريكية، ينضم إلينا من هناك. مرحبا وأهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
يا هلا والدكتور إيمان، وسعيد بتواجدي معكم.
بداية نسألك سؤالا مباشرا عن الدكتور عبد الله الربح الذي قرر في يوم من الأيام بعد تخرجه من قسم الأدب العربي التوجه إلى دراسة أو إلى تخصص الدراسات العليا، ولكن في مسألة الإسلام السياسي ومسألة العلم الاجتماع والإسلام السياسي. لماذا اخترت هذا التخصص مع أنك بدأت مع الأدب العربي؟
ما أريد أن نسميها الصدفة أو شيء آخر أو تداخل الحقول المعرفية. في مرحلة الماجستير الأول في جامعة الملك سعود كنت أدرس شاعر عراقي معمم هو السيد مصطفى جمال الدين. دراستي لهذا الشاعر نقلتني لدراسة بيئة النجف، أثر الدين في المشهد الفكري والمشهد الثقافي، طبعا أثر حوزة النجف في المشهد السياسي والتاريخ السياسي للعراق. تشكلت أشياء كثيرة داخل بالي أثناء الدراسة. بعد كده لما انتقلت إلى الولايات المتحدة كنت منفتح على مجموعة من الحقول، الأدب المقارن، الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، العلوم السياسية. وفقت أني أحصل على قبول في قسم علم الاجتماع في جامعة مرموقة هي ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، وهناك بدأت في دراسة الإسلام السياسي لأن أقرب شيء ممكن أفكر فيه في مجالات علوم الاجتماع الفرعية.
طيب لماذا يعمد غالبية الباحثين السعوديين عندما يتحدثون عن علم الاجتماع إلى دراسة الإسلام السياسي والفلسفة الإسلامية؟ هل لذلك هل النشأة دور في اختيار هذا التخصص؟
وأتوقع أن الباحثين السعوديين المتخصصين في هذا المجال ليسوا كثيرين.
نعم.
ودراسة البيئة وتفكيك الثيمات الثقافية للبيئة واجب لأبنائها، لأن نشتكي من كثرة الباحثين البيض الذين يدرسوننا بوجهة نظر مختلفة، لا يعرفون تفاصيل الأمور، قليل منهم من استطاع أن ينتج منتج معرفي يغوص في عمق الثقافة المحلية. فأعتقد أن الإنسان لما يفكك ثيمات الثقافة في منطقته أو ثقافته سيتمكن من تقديم رؤية تفيد الباحث الغربي وتفيد البيئة المحلية.
طيب أنت درست في البداية في المنطقة العربية ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ميدان البحث أيهما أسهل في البحث وأيهما أسهل في الخروج بخروج بدراسات أكثر استقلالية وأكثر نوعا ما حيادية، في العالم العربي أم في الغرب؟ كيف تقارن؟
هو المقارنة عادة يكون على مستوى الجامعة نفسها، الجامعة اللي تحترم الباحث، توفر بيئة علمية فيها نوع من الحرية، فيها نوع من التشالنج التحدي. فما نقدر نحط كل الجامعات العربية في سلة واحدة وكل الجامعات الغربية في سلة واحدة. إذا جيت أتكلم عن تجربتي الشخصية، درس في جامعة مرموقة في المملكة اللي هي جامعة الملك سعود، وجامعة مرموقة في الولايات المتحدة اللي هي ميشيغان ستيت يونيفرسيتي. يمكن تجربتي في الولايات المتحدة أعطتني مسألة التحدي، التعامل مع المشرف أو مع اللجنة المناقشة يختلف عن في تجربتي في جامعة الملك سعود. دور المشرف يتغير، عملية التعاطي مع المكتبة مع قاعدة البيانات. يكفي كمثال فقط أني احتجت إلى أرشيف جريدة ساندي تايمز غير المتوفر في جامعة ميشيغان ستيت. وبتعرف دكتورة لأي درجة مكلف شراء مثل هذا الأرشيف؟
صحيح.
بدل من أنهم يرسلوني إلى جامعة صديقة، خلال أسبوع اشتروا الأرشيف بس لأني طلبته.
جميل.
يعني أعتقد أن كل تكلفة التويشن، الرسوم الدراسية اللي دفعتها للجامعة، لا تغطي قيمة هذا الأرشيف.
طيب، هذا الكلام جميل جدا ويعطي لنا صورة واضحة عن ميدان البحث في الولايات المتحدة أو في الغرب عموما، وميدان البحث ربما في الدول العربية، وربما يكون حافزا لتنشيط ميادين البحث في المنطقة العربية والخليجية بشكل خاص. ولكن دعني أسألك سؤالا محددا في دراستك. أنت درست الإسلام السياسي، نسمع كثيرا الإسلام السياسي، لكن لم نرى الكثير من الدراسات حول مثلا المسيحية السياسية. لماذا يتم اقتران أو قرن الإسلام بالسياسة ولا نسمع مثلا عن ديانات أخرى اقترنت بالسياسة؟
طبعا مصطلح الإسلام السياسي political Islam أو Islamism مصطلح غربي بامتياز. الباحث الغربي بدأ في دراسة الإسلام السياسي، بالتالي نمط أشكال التدين في منطقة الشرق الأوسط إن هذا إسلام سياسي وهذا إسلام معتدل أو إسلام في حالة، سميها المسيحية السياسية المرتبطة بالبيئة التي تقود الأكاديميات في العالم تدرس من نواحي أخرى. يعني ما نسمع كلمة المسيح السياسية بقدر ما نسمع اليمين،
صحيح،
العرقية. فلأنهم أصحاب السابق في الدراسات أخذوا حق التمييط.
صحيح. إذن هذا هو السبب، أم أن هناك ربما أسباب أخرى، ربما ثقافية، ربما سياسية، تدفع إلى قرن أو اقتران الإسلام بالسياسة؟
في نقطة مهمة أيضا.
نعم.
الإسلام وكذلك اليهودية، بس اليهودية ديانة صغيرة طبعا، فلذلك ما نشوف الاهتمام بها كبير في الناحية هذه، ديانات فقهية تشريعية عكس المسيحية. بمعنى أن الإسلام يحدد أشياء كثيرة داخل نمط سلوك الإنسان في حياته، يتحكم في حياة الإنسان من يصحى من النوم إلى ينام، بينما المسيحية ديانة تعتمد على عمومات الوصايا العشر. يعني المسيحي مثلا حدوده في قضية الأكل والشرب، الممارسات الشخصية غالبيتها متروكة إلى.
نعم.
وكذلك اليهودي عندهم مسألة التشريعات تتدخل في حياتهم بشكل مباشر، بالتالي السياسة وهي ممارسة دنيوية طبيعي أن ترتبط بالدين عند المسلمين أكثر من المسيحيين.
جميل جدا، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية،
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الدكتور عبد الله فيصل الربح، أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية في جامعة جراند فالي بولاية ميشيغان الأمريكية. مرحبا بك مجددا دكتور.
أهلا وسهلا دكتورة.
الدراسة الأخيرة التي أنجزتها والتي طرحت فرضية ربما لم يتطرق إليها كثيرون، هي فرضية ظهور مرجع شيعي في شبه الجزيرة العربية. أولا، يعني لماذا تطرقتم أو ما الذي جعلكم تتطرقون إلى مثل هذه الفرضية؟
يعني الشيعة مكون مهم جدا في الخليج العربي. المملكة العربية السعودية تحتضن ثاني أكبر تجمع شيعي عربي بعد العراق. يعني شيعة المملكة أكثر من شيعة لبنان مثلا.
صحيح.
نسبة الشيعة في الكويت عالية، يعني تقريبا 30%، ما أنا متذكر النسبة كم. في البحرين هم أغلبية، موجودة أقليات شيعية في بقية دول الخليج. المكون الشيعي باعتبار وجوده في المنطقة وجود أصيل، شيعة الخليج بحسب المتعارف عليه من أكثر التجمعات الشيعية تدينا على الالتزام الديني.
نعم.
بالتالي ظهور مرجع شيعي في المنطقة مسألة مطروحة، لأن إذا فكرنا في ظهور مرجع شيعي خارج الحاضرتين قوم والنجف، أو بمعنى موسع إيران والعراق، فدول الخليج أقرب لأن يظهر منها مرجع مقارنة بدول مثل لبنان.
طيب، وما الذي منع ظهور مرجع من هذا النوع طيلة هذه السنوات؟
عدة عوامل، في منها عامل اقتصادي والتعليم. يعني التعليم دخل الخليج متأخر، التعليم النظامي. فسابقا كان العائلات الميسورة ترسل أبنائها إلى النجف أو قم، مجرد يتحصل على مرتبة علمية معقولة يعود للدراسة في، أو عفوا للدراسة والتدريس في المنطقة والقيام بالوعظ الديني. طبعا في الفترات السابقة، يعني من قبل الربع الأول من القرن العشرين، وجد مجموعة من المرجعيات المحلية، وكانت أكثر الناس تتبع مرجعيات محلية أو مجاورة.
نعم.
يعني مرجع في القطيف ممكن يكون له ظلالة في المناطق اللي حواليه، مرجع في البحرين أو في الأحساء نفس الكلام. بعد تطور حوزة النجف وظهور المرجعية العابرة الحدود بشكل منتشر على يد الطلبة المتخرجين من حوزة النجف، بدأ موضوع طرح المرجع الأعلم هو المدار الذي تدور عليه الطائفة الشيعية بشكل عام. عليه أصبح الناس يقلدون المرجع الأعلى في النجف بشكل كامل، أو عفوا بشكل منتشر أكثر من غيره.
صحيح. طيب، الآن عندما خرجت هذه المراجع من النجف ومن قم من إيران ومن العراق بشكل أكثر شمولا، هل هذا يعني بأنه في حال ظهر مرجع شيعي آخر من دولة أخرى، هل سيحظى بنفس هذه النسبة من التقليد أو بنفس هذه النسبة من الاهتمام من الأتباع كما تحظى النجف وكما تحظى العراق وتحظى إيران؟ يعني باختصار، هل من الممكن أن يحظى اسم جديد يخرج من الجزيرة العربية أو من دولة عربية أخرى بنفس ما تحظى به، أم أنه من الممنوع حاليا التفكير في طرح هذه الفكرة، خاصة وأن هناك شخصيات وازنة يعني في المجتمعات الشيعية سواء في دول الخليج في لبنان، ولكن لم نسمع عن مرجع شيعي في هذه الدول؟
طبعا أي مرجع بغض النظر عن خلفيته الجغرافية يريد أن يحصل على قبول عالي، يفترض أن يقيم في إحدى الحاضرتين، بالذات النجف. هناك مراجع كبار في إيران والعراق غير معروفين على نطاق واسع، لأنهم يقيمون في بغداد أو كربلاء، أو بالنسبة لإيران في مشهد أو أصفهان أو غيرها، لابد أن تكون موجودة في الحاضرة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن المرجع عندما يطرح نفسه داخل إحدى الحاضرتين ويثبت وجوده، لا شك أنه راح يعطي بعض الرونق إلى منطقته حتى لو كانت بعيدة. يعني اليوم السيد السيستاني من مشهد في إيران أساساً. هو
صحيح.
أبناء مشهد لهم رابطة نفسية مع السيد السيستاني. لو ظهر مرجع من المملكة مثلاً العربية السعودية وأقام في النجف، سيكون له قيمة أعلى مما لو أقام في المملكة. وناخذ مثال بسيط، المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله،
في لبنان
في لبنان، وإن حصل على مجموعة من المقلدين لكن دائرة تأثيره ليست بقوة لو كان هو في النجف أو في قم.
طيب إذا أخذنا مفهوم الإسلام السياسي بمكونه الشيعي، الإسلام السياسي الشيعي، يعني إلى وقت قريب كانوا المراجع لا يتدخلون في السياسة إلى حد ربما بداية الثورة الإسلامية في إيران، حيث استلموا زمام أمور أو بوادر السياسة في البلاد، زمام أمور السياسة في البلاد. يعني لماذا اختاروا في لحظة من اللحظات المراجع الشيعية في إيران اختارت أن تلج عالم السياسة في وقت فيه كانت تنظر إلى الحاكم بطريقة يعني أن الحاكم بعيد، أنهم لا يتدخلون في شؤون الحاكم، وأن الحاكم ربما لا يحظى بالشرعية التي يحظى بها المرجع وكل مقلديه؟
طبعا مسألة الحكم جزء من مسألة الإمامة. الشيعة بالنسبة لهم إمامهم موجود إلا هو الإمام الثاني عشر وغائب،
صحيح.
بالتالي في ظل غياب هذا الإمام تعطل مجموعة من الصلاحيات التي هي للإمام فقط، بالتالي الحكم فقط للإمام. لفترة طويلة رفض الشيعة إعطاء شرعية لأي حاكم واعتبروه غاصب للسلطة، فلا يمارسون الحكم ولا يشرعون للحاكم. طبعا ظهرت بعض النظريات الفقهية من هنا وهناك، أبرزها ولاية الفقيه اللي أتبها شيخ النراقي.
نعم.
بعد قرون من النراقي جت ولاية الفقيه مع الثورة الإيرانية والسيد روح الله الموسوي الخميني، لكن قبل هذا كان الشيعة المرجعيات الشيعية يتدخلون في الأوقات الحرجة، يعني من سامراء أو النجف المرجع الشيعي في العراق كان وهو إيراني كان يصدر فتاوى تحرج الشاه في إيران، يعني الحركة الدستورية المشروطة والمستبدة عندك النائيني واليزدي كانا في العراق وكانا يتناوشان في مسألة تشريع البرلمان داخل إيران وهما في العراق. وقبلها ثورة التنباك عندما أصدر المرجع الشيرازي في سامراء فتوى تحرم استخدام التنباك من أجل أن يضغط على الشاه القاجاري لإلغاء امتياز التنباك في إيران.
نعم.
المعطى للشركة البريطانية. تدخلاتهم كانت كاجوال، كانت يعني غير مستمرة. نظرية ولاية الفقيه كان طبيعي جدا تظهر في إيران دولة ذات غالبية شيعية، والحاكم لم يتعامل مع الشعب بالشكل الذي يضمن السلم الأهلي. الاستفزازات الاقتصادية لعبت دور كبير، تعاون الإسلاميون مع الشيوعيون مع الشيوعيين في لإطاحة بالشاه، وبعد أن تمت الإطاحة بالشاه تمكن الإسلاميون بقيادة الخميني من إقصاء حزب تودة الشيوعي، فكان البديل تشريع إسلامي بنمط ولاية الفقيه.
نعم، جميل جدا. طيب منذ ذلك الحين أيضا زادت مخاوف دول الضفة الأخرى من الخليج وتحديدا دول الخليج العربية، زادت مخاوفها من هذه المراجع ومن ما يسميها البعض بالولاءات العابرة للحدود، من مثلا الارتباطات الثقافية، الارتباطات الاقتصادية للأقليات الشيعية المتواجدة في هذه الدول وإيران. برأيك لماذا زادت هذه المخاوف منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا وهي تطفو إلى السطح وتخبو أحيانا؟
أي نظام سياسي جديد يكون خارجا عن الإطار العام للمنظومة الإقليمية طبيعي أن يسبب قلقا.
نعم.
إذا كان النظام هذا مؤدلج سيزيد القلق، يعني لما يظهر نظام شيوعي مثلا في المنطقة أو نظام يساري يقوم على الحكم الجيش مثل ما حصل في مصر في الخمسينات، هذا أخلق المنطقة بشكل كامل. الأيديولوجية الدينية بالذات التي تقوم على مكون إسلامي محدد، الشيعي الاثني عشري في إيران مثلا، ويرفع شعارات دينية بالنسبة إلى طائفة ممتدة في دول الجوار، هناك مشاكل طائفية في مناطق الجوار طبيعي أن تثار لدى أبناء هذه الأقليات، وطبيعي أن يحصل نوع من الشذ والجذب بين الدول التي تحتضن هذه الأقليات والدولة التي تحكم بنفس المكون الشرعي لهذه الأقليات.
نعم، يعني باختصار، لو فرضية ظهور مرجع شيعي من الجزيرة العربية تمت، هل ستقل هذه المخاوف؟
المرجع الشيعي وحده لن يزيل المخاوف، لأن الناس يقلدون مجموعة من المراجع. يعني إلا إذا افترضنا أن المرجع الشيعي للطائفة الأعلى سيكون موجودا في الخليج، وهذه فرضية صعبة حتى لو كانت في أي دولة أخرى، يعني في سوريا، في لبنان، في أي بلد آخر، بل حتى إيران لم تتمكن من أن تحتضن المرجعية العليا لفترات طويلة. يعني لا. المرجع يبقى في النجف. ظهور مرجع شيعي قد يسهل بعض عمليات التواصل بين أبناء الطائفة والنخبة الحاكمة، لكن ليس الحل السحري للمشكلة الطائفية في الخليج.
طيب، ألن تدفع هذه الأموال التي تدفع سنويا للمرجعية في النجف تدفع في داخل البلد الذي يحتضن هذه المرجعية العربية أو الخليجية، ولا لازم يجب أن تذهب هذه الأموال إلى إيران أو إلى العراق؟
مسألة الأموال قد يكون مبالغ في أثرها. أولا، في رقابة مالية كبيرة في دول الخليج بالذات التحويلات البنكية وغيرها.
نعم.
يجي أيضا إلى مسألة الأموال، هذه المرجعيات الكبرى مثل السيد علي السيستاني عنده فتوى واضحة أن أو توجيه بعد أن الأموال تصرف في دول الخليج أو في دول في الأماكن المحلية ويرسل الفائض. فمسألة الأموال ممكن السيطرة عليها في وجود المرجع أو عدمه.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا في هذه الساعة هو الدكتور عبد الله فيصل الربح، أستاذ علم الاجتماع الديني ونظرية الاجتماعية في جامعة جراند فالي بولاية ميشيغان الأمريكية. مرحبا مجددا بك دكتور.
يا هلا والله دكتور إيمان.
هناك أيضا دراسة أخرى أنجزتها وأنا استمتعت صراحة شخصيا بقراءتها، تتمحور حول أثر الإخوان المسلمين في الإسلام السياسي الشيعي. في هذه الدراسة ركزت على أن فكر الإخوان المسلمين وظهور الإخوان المسلمين يعني أثر كثيرا على الإسلام السياسي الشيعي الذي لم يكن ينحى يعني مسألة الحاكمية ومسألة الحكم ومسألة تولي أمور السياسة، ويبدو بأنه قد تأثر جدا بالكتب التي قرأت أو التي وصلت إلى النجف، وصلت إلى العراق، والتي كان مصدرها مصر، تحديدا الإخوان المسلمين في مصر.
بالضبط، الإسلام السياسي الشيعي تأثر بالإخوان المسلمين بشكل كبير جدا من بداية القرن العشرين، لما كتب أبو الأعلى المودودي أثرت في الإخوان في مصر، بدأ يعاد تصدير أدبيات المودودي عن طريق سيد قطب وغيره. العراق مستهلك جيد للسوق المصري، فطبيعي جدا أن يتأثر المثقفين المتدينين الشيعة بالإسلام الحركي الذي كان يمثله الإخوان المسلمون.
طب ما هي الأشياء المشتركة، النقاط المشتركة، النقاط التي ربما أعجبت الطائفة الشيعية في هذا الفكر أو في هذا التوجه الفكري الذي كان ناشئا في ذلك الوقت؟
طبعا أسلمت الدولة، أسلمت المجتمع، إحياء الأمجاد الإسلامية القديمة، رفض الحكم الشمولي الذي تقوم به النخب الحاكمة في هذه الدول أثر على الشباب المتحمس وقتها، فكرة الحاكمية، رفض العلمانية التي يعتبرونها منتج غربي ومخلف للاستعمار. يعني هم يعتقدون أن الاستعمار رحل ولكنه زرع أنظمة حكم تحكم بغير ما أنزل الله. فعليه قرر الإخوان المسلمون ومن تأثر بهم أن يواجهوا النخب الحاكمة.
نعم، طب الثورة الإسلامية بشكل الذي كان يفكر به الإخوان المسلمون لم تنجح في مصر ولم تنجح في دولة عربية أخرى، ولكنها نجحت في إيران. ما العوامل التي توفرت لها لتنجح في إيران ولم تنجح في دولة أخرى، مع أنه الأصل كان في مصر والأصل كان تنظيم الإخوان في مصر؟
ثمة نقطتان هنا. أولا، أن إيران الثورة لم تكن فقط على يد الإسلاميين، يمكن مشاركة الشيوعيين وبالذات حزب تودة لها دور كبير جدا في الثورة الإيرانية. الفرق بين الإسلاميين والشيوعيين في ذلك الوقت أن الإسلاميين لديهم شخصية كارزمية طاغية.
نعم،
شخصية آية الله الخميني شخصية مثل ما بيقولوا عندنا بالغرب كارمينج، يعني الرجل يفوض كاريزما. الكاسيتات التي كان يبعثها كانت تؤثر في الجماهير. بالتالي عندما رست الأمور على الثورة كانت الناس تعرف الخميني ولا تعرف الناس الذين مهدوا للثورة. طبعا الإسلاميين والشيوعيين كانوا جنبا إلى جنب، لكن عندما صفى لهم الجو أصبح لابد أن يبقى طرف ويزيل طرف آخر. نقطة أخرى أكثر أهمية، الدول مثل مصر المؤسسة العسكرية قوية ولها حضور ولها كلمة.
نعم،
في إيران المؤسسة العسكرية لم تحاول الالتفاف على الثورة، والثوار قلموا أظافر المؤسسة العسكرية مبكرا وسيطروا عليها رغم عدم وجود أي خبرة عسكرية عندهم. فأتوقع أن هذين السببين هما الأساس.
أليس لتعلق الشيعة عموما بمرجعياتهم وهم كانوا يعني جزء مهم أو أساسي من هذه الثورة سبب أيضا سبب رئيسي في نجاح الثورة الإسلامية في إيران، في حين في الجانب السني لا يوجد هذا التعلق الكبير بما يعرف بمرجعية، أساسا مفهوم المرجعية غير موجود.
يعني احنا لما نتكلم عن ايران التشيع مرادف للاسلام، مثل ما ان في مصر التسنن مرادف للاسلام، يعني كل الناس شيعة.
نعم،
في ايران مسألة العلقة بالمرجع اعتقد ان كاريزما الخميني لعب دور كبير جدا. لو كان الخميني مرجع صامت او مرجع لا يلقي خطابات حماسية لا اعتقد انه سيتمكن بالحصول على نفس الهالة التي كان لديه. بالنسبة إلى مسألة مصر، عندهم شيء أهم من المرجعية، البيعة. الشيعة ما عندهم بيعة، السنة بشكل عام والإخوان لديهم البيعة للجماعة، والبيعة ملزمة شرعا، يعني فيها المسألة جنة ونار هنا. لكن مسألة عدم وجود قائد كاريزمي طاغي ووجود مؤسسة عسكرية تكبح الجماح أتوقع لها أثر أكبر.
طيب، أنا لدي سؤال ربما خارج سياق الورقة ولكن كنت يعني أرغب في طرحه. لطالما سمعنا بأن الثورة الإسلامية في إيران كانت هي الملهم لحركة جهيمان العتيبي الذي اقتحم الحرم المكي وحاول يعني حاول الاستيلاء عليه في تلك الفترة، وأنه تأثر بالثورة الإسلامية أو جماعات تأثروا بالثورة الإسلامية في إيران. هل فعلا هناك رابط بين الحدثين؟
يعني جهيمان العتيبي بحسب المصادر كان هو جماعته يستعدون منذ فترة، يعني بداية الثورة الإيرانية إلى حدث جهيمان سنة بحسب الروايات اللي نقلت في شهادات بعض من شهد واقعة جهيمان. ان جهيمان وجماعته الفكر المتطرف عندهم موجود قبل الثوره الايرانيه، كانوا يستعدون منذ فتره طويله. ربما الثوره الايرانيه احيت فكره الثوره عند بقيه الاسلاميين من الجانب السني، ان اذا شاه ايران اللي كان من اقوى حكام المنطقه اسقطه رجال الدين، فلماذا لا نفعل نحن هذا؟
نعم، اذا كانت مثل الملهم، ربما المحفز للقيام بمثل هذا التحرك، يعني لماذا ينجح الشيعة ونحن لا يمكننا ان ننجح، اليس كذلك؟
يعني ممكن، بس انا اتوقع ان نعتبر ان الثوره الايرانيه ملهمه لحادث جهيمان، انا استبعد هذا. جهيمان كان يستعد مسبقا، وحتى الطرق اللي اتخذها طرق بدائيه جدا، يعني انا ساسيطر على الحرم وسأنادي بالبيعة والناس ستبايع، يعني فكرة جدا بسيطة لا ترقى إلى فكر الإيرانيين جماعة ولاية الفقيه ولا فكر الإخوان في مصر.
طيب يعني أنت الآن تؤكد على كلامي بأن مفهوم البيعة ليس مفهوما قويا أو متماسكا لدى الإسلام السني كما هو مفهوم المرجعية في إيران.
مفهوم المرجعية في إيران قوي ومفهوم البيعة قوي، لكن مثل لو الآن جاء شخص وظهر في حرم الإمام الحسين وطرح مرجعيته ما راح يعتبره أحد إذا هو ليس له قيمة علمية. نفس الكلام مفهوم البيعة، لابد أن يؤمن الشخص بمن يبايع. يعني الإخوان كانوا يعملون على نطاق اجتماعي واسع، العمل الخيري كبير عندهم، بالتالي بعد ما ينشروا أعمالهم يستقطبوا أو يجندوا الناس.
في نهاية هذه الورقة البحثية، والتي نذكر بأنها كانت حول أثر فكر الإخوان المسلمين في الإسلام الشيعي، حاولت أن تعقد مقارنة بين ما حصل مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وما حصل مؤخرا مع حزب الدعوة في العراق وخسارته لهذه الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين. هل هناك من شبه بين الحالتين؟
طبعا المتداول عند الأوساط الشيعة أن حزب الدعوة هم إخوان الشيعة، يعني هم الإخوان المسلمين.
نعم،
المسألة هنا أن حزب الدعوة تمكن من أن ينجح في الانتخابات الأولى في العراق تماما كما حصل للإخوان المسلمين في مصر. الفساد والجو المسمم في المشهد السياسي العراقي أقنع الجماهير أن النخبة السياسية بشكل عام سيئة، وطبعا أكثر جمهور كان لديه خيبة أمل هو جمهور حزب الدعوة الذي يمتلك كوادر مشهورة ولها قيمة عالية جدا بين الناس. الفرق بين حزب الدعوة في مصر، عفوا حزب الدعوة في العراق والإخوان المسلمين في مصر، أن في مؤسسة عسكرية غيرت المشهد السياسي تماما. في العراق باعتبار أن المكونات تتصارع مع بعضها في وجود جيش ضعيف، تحول حزب الدعوة من الحزب الأقوى في العراق إلى واحد من الأحزاب السياسية الموجودة.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية،
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية، وضيفنا هو دائما الدكتور عبد الله فيصل الربح، أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية في جامعة جراند فالي بولاية ميشيغان الأمريكية. مرحبا وأهلا وسهلا بك في هذا الجزء الأخير ربما من الساعة الخليجية. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا دكتورة.
دكتور، يعني نحن نتحدث أيضا عن أوراقك البحثية الأخيرة التي نشرتها، وهناك ورقة أيضا بحثية تحت عنوان هل سيكون السيستاني آخر العظماء؟ في هذه الورقة أنت ربطت بين السيستاني أو شبهت مرجعية السيستاني بمرجعية يعني بابا الكاثوليك، هل هناك من ربط أو من نوع من الشبه بين الشخصين؟
في تشابهات كثيرة جدا. أولا، مثل ما أن غالبية المسيحيين تتبع البابا، أكثر تجمع إسلامي يتبع عالم دين واحد في الإسلام هم مقلدو مرجع النجف، يعني ما فيه أي تجمع إسلامي آخر شيعي أو سني أو غيره يتبع في توجيهاته الروحية مرجعية واحدة كما يحظى بها السيستاني اليوم. فهذه نقطة. النقطة الأخرى التسلسل الهرمي بين علماء الدين والمجتمع لدى الشيعة الجعفرية مقارب جدا للهرمية الكاثوليكية.
هذا هو وجه الشبه إذن بين شخصيتين أو بين رجلين، ولكنك أيضا تطرقت إلى مسألة الأخلاق الوهابية وتشبيهها بالأخلاق البروتستانتية، يعني هذا الربط بين المسيحية والإسلام أيضا يظهر كثيرا في أوراقك البحثية.
طبعا الدراسة المقارنة مهمة، ووجدت فقر حاد جدا في الدراسات المقارنة، وأكثر دراسات المقارنة تقوم على المسائل الثيولوجية الإلهيات وغيرها، ما حد يتكلم عن المسائل السياسية والاجتماعية. بالتالي إذا جينا لمسألة الأخلاق الوهابية، الدعوة الوهابية في المملكة العربية السعودية أو الحركة الكالفينية البروتستانتية في أوروبا بينهم تقاطع كبير، الحركتان حركات إصلاحية، كل حركة تدعو إلى العودة إلى ما كان عليه الإسلام الصحيح أو المسيحية الصحيحة. الشخصية جون كالفن وشغفه بالإصلاح مثل شخصية الشيخ محمد عبد الوهاب وشغفه بالإصلاح. نجي لمسألة نداء الرب، إن الرب الله يطلب من المجتمع أن يعود إلى الدين الصحيح وأن يمارس الممارسات التي كان عليها المؤمنون الأوائل.
نعم.
واجب تمجيد الرب، الزهد في الدنيا، عدم تقديس القبور، أفكار كثيرة جدا متقاطعة بين الاثنين.
طيب هذه الأفكار المتقاطعة هل يمكن أن تكسب مثلا الوهابية نوعا من الشرعية على أساس أنها يعني متواجدة في ديانات أخرى وأنها تتطابق مع أفكار ومذهبية في ديانات أخرى كالمسيحية؟
مسألة الشرعية تكتسب من الداخل وليس من الخارج، يعني تشابه المنظومة الدينية الشيعية الاثني عشرية مع الفاتيكان أو تشابه الدعوة الوهابية مع الحركة الكالفينية بحد ذاته لا يعطي شرعية، ولكن تعطى الشرعية من خلال قبول المجتمعات الداخلية لهذه الحركات.
طيب دعنا نتكلم قليلا عن المجتمعات الشيعية في دول الخليج العربية. هناك الكثير من المفاهيم ربما التي ينبغي تصحيحها لمن يستمع إليها لأول مرة، يعني هناك مثلا ربط دائم بأن الشيعة في دول الخليج ولاؤهم لإيران، يعني كيف يمكن تصحيح هذا المفهوم؟ هل هو صحيح بداية أم أنه يحتاج إلى تصحيح؟ يعني ولاؤهم الوطني وليس ولاؤهم المرجعي فقط.
للأسف إن تداعيات الثورة الإيرانية والاستقطاب السياسي بدأ ينشر مفاهيم خاطئة. يمكن الحرب العراقية الإيرانية باعتبار أن العراق دولة ذات غالبية شيعية، صدام حسين ونظامه جعل يصم كل معارضيه بأنهم عملاء لإيران، رغم أن جيشه الذي قاتل الجيش الإيراني لمدة 8 سنوات معظمه شيعة. طبعا المشاكل اللي حدثت بين إيران وبين دول الجوار ومسألة ظهور بعض المعارضة الشيعية في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية جعل الإعلام يسلط الضوء على الشيعة وليس على إيران الدولة المجاورة. حتى لو كان عندك معارضين، حتى لو كان عندك خونة، يعني أقسم هالكلمة ما فيه، أنك تصم مكون كامل من أبناء وطنك بأنهم عملاء، هذه مشكلة كبيرة جدا. وبعدين الشيعة موجودين في كل دول العالم قبل الثورة الإيرانية، وعلاقات الملك الإيراني الشيعي مع دول الجوار كانت علاقات طيبة. القضية مي قضية الدين أبدا.
نعم. طيب أيضا تحدثت في دراساتك عن أن العنصرية القبلية غير موجودة داخل المجتمعات الشيعية في دول الخليج العربية، وهي دول قائمة على قبائل وقائمة على مفهوم قبائلي، ولكن أنت قلت بأنها ليست موجودة داخل المجتمعات الشيعية في هذه الدول، وأن العنصرية ربما تعود إلى المرجعيات، يعني هذه الأقليات تصنف حسب مرجعيات، وأن التنابز بينها يتم بالمرجعية، من يتبع هذا المرجع ومن يتبع ذاك. كيف يؤثر هذا التقسيم المرجعي إذا صح التعبير على وحدة المجتمعات الشيعية في دول الخليج؟
هو طبعا في الورقة ما ذكرت كلمة عنصرية، ذكرت مسألة التقسيمات الاجتماعية. المجتمعات الشيعية في الخليج مجتمعات ريفية، حتى أبناء القبائل ابتعدوا عن أصولهم القبلية، تواصلهم مع قبائلهم الأخرى يعني ضعف بشكل كبير. كثير من الناس لا يعرفون حتى أصولهم القبلية. بدأت الناس تصنف بعضها على أساس القرى، ولكن بعد ظهور التقليد المرجعيات بنحو متنوع بدأت الناس توصف القرى أو المساجد بأن هذا خوئي، هذا الشيرازي، هذا خميني، السستاني وغيرها، من باب الهوس بالتمايز الديني. وهذا ظهر في نهاية الثمانينات واستمر لفترة طويلة.
نعم، نلاحظ أنه منذ يعني بداية هذا النزاع أو مثل ما صح التعبير التوتر بين ضفتي الخليج، بين إيران ودول الخليج العربية، نلاحظ بأنه الكثير من أبناء الطائفة الشيعية يركزون على أنهم يتبعون مرجعية السيستاني في العراق وأنهم لا يتبعون إيران. هل لهذا العنصر أهمية في إبعاد هذا النوع من ربما ما قلت أنه نوع من التخوين أو نوع من الإقصاء لهذه الطائفة داخل دول الخليج؟ هل إذا قالوا بأننا نتبع مرجعية السيستاني هل سيكون الأمر أخف وطأة على سلطات هذه الدول أو على شعوب هذه الدول؟
طبعا مسألة أن أكثر الناس يقلدون السيستاني هذه حقيقة. لتاريخ طويل مرجع النجف هو المرجع الأكثر انتشاراً وتقليداً بين بقية المرجعيات. مسألة التخفيف من عدمها، أنا أعتقد أن ممكن أفهم الحساسية من تقليد الولي الفقيه. ممكن أن الدول تتحسس أنه مواطنيها يقلدوا مرجع هو رأس لدولة ليست على علاقات طيبة معانا، أو حتى لو كانت دولة صديقة، أن تقلد شخص هو الحاكم أو الرأس الأعلى للدولة المجاورة. أنا أفهم أن الدول عندنا يكون عندها تحفظات عليها، لكن حتى لو مرجع آخر داخل إيران أو العراق ليست هناك مشكلة في أن الشخص يقلد مرجع من ناحية فقهية.
نعم.
مسألة الولاء، وأنا هذه النقطة اللي أنا أستغرب منها، مسألة الولاء للمرجع ليست مطروحة في الداخل الشيعي. الشيعي يقلد المرجع من ناحية فقهية، المراجع بشكل عام لا يتدخلون في الشأن السياسي. يعني مثلا مرت منطقة الخليج بكثير من الأزمات الداخلية، صارت عندنا مشاكل في المكون الشيعي سواء في المملكة العربية السعودية أو في مملكة البحرين في مرحلة ما يسمى بالربيع العربي.
صحيح.
لم نجد موقفا يتدخل في الشأن السياسي من المرجعية العليا في النجف.
طيب، ولكن هناك شخصيات دينية وازنة دخلت في هذا التوتر، يعني نذكر منهم ربما الشيخ علي سلمان، الشيخ عيسى قاسم، يعني حتى في السعودية. هو السؤال هنا كيف يمكن التمييز، يعني بالنسبة للناس خاصة للمكون السني للطرف الآخر يعتبر بأن أي معمم هو مرجعية أو هو ربما شخص يقلده الآخرون.
يعني الأسماء اللي تفضلت فيها ولها أيضا أسماء أخرى بالمملكة العربية السعودية، هؤلاء مواطنون بغض النظر الآن مخطئون أو مصيبون، هؤلاء مواطنون عندهم أنشطة سياسية بغض النظر الأنشطة السياسية هذه قانونية أو غير قانونية، إن كانت قانونية فهم يمارسون حقوقهم، إن كانت غير قانونية فالقضاء في دولهم يتعامل معهم. سؤالي هنا، هل ثمت مرجع أعلى في النجف أو في غيرها تدخل؟ في حال تدخل نبحث في تدخل هذا الشخص. مرجعية بحجب السيستاني لم تتدخل نهائيا.
طيب هناك من يرى بأن نظرة إيران للأقليات أو للطائفة الشيعية عموما في منطقة الخليج هي نظرة أنه تبعية، أنه هؤلاء الجماعة هم يتبعوننا، وهم بالتالي إذا قلنا لهم يعني إذا قلنا لهم أي شيء فسينفذونه. يعني هناك نظرة بأنه إيران تتعامل مع الشيعة في دول الخليج على أنهم أتباع متواجدين في دول أخرى، هل هذا صحيح؟ هل هذا المفهوم صحيح؟
يعني أنا لم أسمع تصريح من أحد المسؤولين الإيرانيين يقول هذا الكلام، وإذا كان يعتقد هذا فهنيئا له بوهمه. يعني الإيرانيين عندما يتعاملون مع أي شيء سياسي يبحثون عن مصالحهم، لا شك أنه لو تمكنوا من السيطرة على أي مكون في أي بلد آخر سيكون هذا من أجل تحقيق مصالحهم السياسية. السؤال هنا، هل ثمة استجابة من المكون الشيعي في دول الجوار إلى إيران؟ هذا السؤال يطرح. لو جينا لمسألة تدخل إيران في العراق اليوم، المسألة أعمق من المذهب، لأن الإيرانيين بنوا علاقات عميقة ومتجذرة مع المعارضين القدامى الذين تحولوا اليوم إلى النخبة الحاكمة، وليس كلهم شيعة. يعني جلال طالباني رئيس العراق السابق وهو كردي كان يقيم في إيران. فمسألة أن إيران تتعامل مع الشيعة كجنود لها، أعتقد أن هذا ينافي التعامل إيران مع المشهد السياسي اليوم، ليس لأنهم لا يريدون. أي دولة عندها طموح راح تحب أنها تجند الآخرين، لكن هم يعلمون أن مسألة تجنيد مكون كامل أو أعداد كبيرة مسألة صعبة جدا.
مطلع القرن الحالي دكتور إذا تذكر يعني كانت هناك عدة مبادرات للحوار، الحوار بين المذاهب داخل دول الخليج، خاصة في السعودية كان هناك مبادرة يعني جدية فعلا لإطلاق حوار وطني بين المذاهب. برأيك هذه الحوارات هل نجحت في يعني أن تؤتي ثمارها، وما الذي ينقصها، ما الذي ينقص مثل هذه المبادرات لكي تكون فعلا فعالة في يعني في إزالة هذا الاحتقان إن وجد، يعني إن وجد، أو تغيير المفاهيم المغلوطة؟ دعنا نكون أكثر وضوحا، يعني ما أن الدولة يعني لا تعامل مواطنين سواسية، ولكن تغيير المفاهيم المغلوطة لدى الآخر عن الطائفة أو الأقلية الشيعية في البلاد.
يعني في كلمة شهيرة في موروثنا، إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. لو نلاحظ السنوات الأخيرة يعني توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الموضوع تغيرت أشياء كثيرة بدون دعوة لحوار. أولا التوجيه للإعلام والمحاسبة الإعلام على أي إساءة جماعية المواطنين. الآن لو تلاحظي، أنا متابع جيد للإعلام السعودي، لا تجيني اللغة الطائفية اللي كانت موجودة قبل سنوات. يعني سابقا بدل ما يهاجم الجار صاحب الطموح، أقصد الجمهورية الإيرانية، كان يهاجم المكون الشيعي. هذا يسبب احتقان في الداخل. حتى الشيعي اللي ما له شغل في إيران لما أنت تتكلم على مذهبه بشكل سلبي فأنت تستفزه، بينما عندك الإيراني في الجانب الآخر يتكلم بلغة ناعمة عن معتقداته. هو حتى لو ما كان عنده ولاء سياسي لهم، هو سينفر مما تقدمه له في إعلامه وسيكون مرتاحا أكثر لإعلام الآخرين. اليوم أعتقد خفف الاحتقان الطائفي بشكل كبير. السنة هذه صار فيه تقرير عن موسم عاشوراء في المملكة العربية السعودية لأول مرة، هذه خطوة جدا كبيرة. أنا أعتقد أنها أدت إلى ارتياح كبير داخل أبناء الطائفة الشيعية، وحتى داخل أبناء الطائفة السنية بدأوا يتعرفون على إخوانهم الشيعة من خلال إعلامهم الوطني. أخيرا موقف الدكتور العيسى في مؤتمر المرجعيات العراقية الشيعية والسنية وكلامه المؤدب جدا والذي لقى ترحيب حتى داخل حوزة النجف من مسألة احترام المسلمين بكافة طوائفهم، هذا ما يجعل الاحتقان يخفف. الحوار لما أنا أحضر مجموعة من النخب ليجلسوا مع بعضهم ويلتقطوا الصور، لن أغير طالما الإعلام يمارس الطائفية.
طيب الإعلام ليس وحده مسؤول ربما، لكن عندك البيت، عندك المدرسة، عندك المسجد، يعني هناك عوامل أكثر قربا من المجتمع وأكثر تأثيرا من الإعلام. الإعلام إذا لم تعجبك القناة بإمكانك أن تغيرها، ولكن عندما يكون التغيير من الداخل فربما تكون المهمة أسهل. ما الذي يجب فعله في هذا الصدد وباختصار لو سمحت؟
أعتقد البعد عن ثقافة الكراهية، أن يركز الإنسان على أن يدخل نفسه الجنة بدل من أن يجتهد لإثبات أن الآخرين سيذهبون النار. هذا النوع من الثقافة وتخفيف الهوس الديني ضد الآخر، ليس فقط على المستوى العقدي، حتى على المستوى الفقهي. يعني عندما أقابل شخص غير ملتزم دينيا لازم أعرف حلولي في التعامل معه، أنا لست وكيل الله على عباده. أنا أعتقد الآن كف يد المتطرفين الذي تشهده المملكة العربية السعودية اليوم غير أمور كثيرة، ومن ضمنها المشكل الطائفي.
نعم دكتور عبد الله فيصل الربح، بصراحة الحديث معك شيق ربما ولا ينتهي بسهولة، ولكن وصلنا مع الأسف إلى نهاية هذه الحلقة. دكتور عبد الله فيصل الربح، أستاذ علم الاجتماع الديني ونظرية الاجتماعية في جامعة جراند فالي بولاية ميشيغان الأمريكية، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور.
العفو دكتورة، وأعتذر على سوء الإضاءة اليوم.
لا بأس لا بأس دكتور، شكرا جزيلا على تواجدك، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، ومن على هندسة الصوت مازن الخليل، إلى اللقاء.